السرود ويا سماح العبار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله مستمعينا في حلقة جديدة ولقاء جديد من لقائنا الرمضاني عبر برنامجكم سرود، ليكم على أثير إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. دائما تتألق معنا الدكتورة مريم الشناصي أخصائية السلامة الغذائية والبيئية في الموضوعات اللي نطرحها على طاولة برنامجنا. اليوم بنتكلم عن مواضيع متنوعة، فقرات جديدة، أشياء خذناها من موروثنا الشعبي الإماراتي، أغذية تكيف معها الإنسان الإماراتي منذ القدم. فسبحان الله، المواطن الإماراتي أو الإنسان البدوي كان متعايش مع بيئته الصحراوية بكل ما فيها من خيرات، سواء خيرات أو ثروات حيوانية، منتوجات سبحان الله تتكون نتيجة تساقط الأمطار، فيطلع عندنا مثلا الفقع. يعني في أغذية نحن خذناها بطبيعة فطرتنا اللي تأقلمت مع البيئة الإماراتية منذ قديم الزمان وما زالت موجودة لنا حين. والأجدر بالذكر أن العلم الحديث يثبت أن هاي الأشياء اللي تناولها الإنسان بفطرته، يعني يثبت العلم أنها لها فوائد كبيرة، وكل ما تقدم الزمن كل ما أثبتت الدراسات الفوائد الجمة لهاي الأنواع من المأكولات أو الأغذية بشكل عام. أول الأشياء اللي بنتكلم عنها في موضوعنا اليوم هو ما يعرف باللغة العربية باللبأ. ما هو اللبأ؟ اللبأ هو مادة موجودة في حليب الأم وفي حليب الثدييات، يخرج من بداية خروج الحليب عند أول الرضعات بعد الولادة مباشرة، ويستمر وجوده ل 48 ساعة فقط منذ الولادة الأولى، يعني منذ الولادة. عبارة عن مادة كثيفة القوام، تحتوي على المواد والعناصر الأساسية اللي تتكون منها الحليب، ولكن بشكل مكثف ومركز، بالإضافة أيضا لاحتوائه على مركبات مناعية وعوامل نمو، حيث تكون بشكل مركز يفوق ما هو موجود بالحليب. وأثبتت الدراسات اللي أجريت في جميع أنحاء العالم أن المركبات المناعية هاي وعوامل البناء الموجودة في اللبأ البقري تعادل أو تشابه المكونات الموجودة في اللبأ البشري، ولكن بكميات أكثر تركيز. شو فوائده وليش نحن اليوم بنتكلم عنها مع الدكتورة؟ فوائده يحتوي على جميع المواد المناعية اللي تعمل على حماية الجسم ووقايته من الفيروسات والبكتيريا والطفيلات والقضاء عليها، مفيد لمرضى السكري بنوعيه الحيواني والبشري، ومضاد للسرطانات بآليات مختلفة، ومقاوم للتعب والإجهاد، ويحافظ على سلامة الجهاز الهضمي. أيضا معلومة اللي يهتمون بالبشرة ولا يخافون من عوامل تقدم السن، يساعد في تأخير علامات الشيخوخة بفضل احتوائها على مواد البناء. أيضا يساعد في زيادة كثافة العظام وكتلتها مع زيادة الكتلة العضلية، والمساعدة على تقليل نسبة الدهون في الجسم من خلال استخدامها كمصدر طاقة. حقيقة قدام الكثير من المعلومات، لكن بنقل الميكروفون للدكتورة مريم الشناصي اللي بتحدثنا باستفاضة عن هذا الموضوع. حياك الله ويانا دكتورة.
الله يحييكم.
نحن ذكرنا بعض الأشياء ولديك الأكثر إن شاء الله. شو القيمة الغذائية؟
الله يسلمك. الإنسان دائما يعني العابر في الصحراء ينظر لها أنها صحراء جردة خالية من الحياة، ولكن عاشق الطبيعة وعاشق البيئة الطبيعية بيلاقيها أن أرض تنبض بالحياة، لأن فيها الأشياء والمكونات والمقومات الأساسية اللي تعيننا على حياتنا وفي حياتنا. اللبأ الناس عرفوه من زمان والكل يذكر فوائده، وهو باختصار نقدر نقول أنه شراب ودواء ووقاية، وأيضا قالوا أن حتى الشفاء موجود فيه. دعموا الكلام بأحاديث وبآيات وبسنن وبأشياء موروثة عن العرب منذ قديم الزمان، وهاي الأشياء العلم الحين يثبتها. يعني اليوم إحنا بنقول اللبأ فيه فايدة، كل حد يعرف أنه فيه فايدة، لكن شي هي الفايدة؟ من وين جاية هاي الفايدة؟ كيف ممكن نحن نعظم ونزيد الفايدة. اللبا يوم درسوه وحللوه تركيبته الكيميائية لقوا إنه في كل المواد اللي معروفة، يعني شو الجديد؟ في بروتينات، في فيتامينات، في كربوهيدرات، في كمية من الدهون والأملاح المعدنية. إذن هاي الأشياء طبعا في تركيبته أيضا يدخل الماء، إذن العناصر الغذائية كلها موجودة. يعني تركيبة اللبا والحليب واحد، لكن شو السبب إن الناس يقولون إن علينا باللبا ولازم ناخذه، وإذا في حد مريض أعطوه كذا، وفي من وصفات كنا دواء يعطون المرضى. لقوا إن في كمية كبيرة من الأجسام المناعية، هاي الأجسام المناعية يعني خطيرة وتساعد على وقاية وحماية الجسم من كثير من المشكلات الصحية. لقوا إن فيه عوامل أو مواد تساعد على زيادة النمو، ولذلك هو موجود في الفترة الأولى من الولادة. الرضيع يكون محتاج هاي الكمية، غني بكثير من الأشياء. علشان نوضح خطورة والاكتشافات اللي هي كبيرة وعظيمة في اللبا، اكتشفوا العلماء مادة، إحدى المواد، وقالوا عشان نصنعها، هي مادة الانتروفيرون، قالوا عشان نصنعها 50 ملي لتر بس، يعني 50 ملي، فنحن محتاجين حوالي ما يعادل 2000 درهم، يعني بيكون سعره 2000 درهم. احنا محتاجين 50 ملي، بيكلفنا في التصنيع تقريبا 2000 درهم. اذا نحن يعني عندنا مواد موجودة في الطبيعة وعرفوها الأوليين والكل كان يستخدمها، ويمكن الحين نحن مع هالتمدن والحضارة والتغير والتطور أهملنا بعض العوايد أو بعض الاهتمامات بالطبيعة وبالثروة الحيوانية وبالثروة الزراعية. صحيح ما نقول الثروة الزراعية يقولون إحنا ما عندنا ثروة زراعية كبيرة، صح ما عندنا ثروة زراعية كبيرة، لكن الحمد لله في مناطق في الدولة نروم نزرع البطيخ واليح واللومي والأشياء واللوز والهمبة، في مناطق موجودة فيها، لكن يمكن مو بكميات كبيرة وضخمة وكميات اقتصادية وتجارية لكنها تكفي. نرجع موضوعنا اللبا. اللبا مادة، يعني لو بنتكلم كمية الأشياء اللي نحن نحتاجها باختصار في هذا، يعني قبل كان نقول هذا دواء وهذا شراب وهذا وقاية، في العلم الحديث نقدر نقول أن اللبا هو عبارة عن مضاد حيوي.
تمام،
يعني في كل شيء. الناس يوم تقرأ وتكتشف، طبعا في قصص وايد عن الأوليين، يمكن الجيل الحالي يقولون يعني جربوا لأن ما عندهم شيء استخدموا هاي المواد، هل يستوي؟ كان يقول هذا جربوا أشياء وخلاص نجحت وياهم. لكن شو هي الأشياء اللي اكتشفوها حديثا وقالوا إن إحنا ممكن نستخدم فيها اللبا أو عناصر اللبا؟ سر اللبا هذا إنه مضاد حيوي، إنه عبارة عن تراكيز كثيرة من أجسام مناعية مختلفة، مو بنوع واحد. لو نشوف الأسماء بنلاقي أسماء متعددة ومختلفة. فاللبا اكتشفوا أنه حمحن مدخل في التراكيب الكيميائية، هاي شوي لنا مصطلحات علمية معروفة، لكنه مثلا قلنا أنه مضاد حيوي، هذا حين كتعريف له. هو أيضا عنده القدرة على تنظيم المناعة للجسم كامل، يرجع الجسم لحالة التوازن. مشاكل هلوي دايما نحن نربط بعد ترى الأكل أو الغذاء والأشياء هذه مع الأمراض. هل هو ممكن يعالج مشاكل تصلب الشرايين؟ هل هو ممكن يفيد في حالات الارتخاء العضلي، الوهن؟ ترى في ناس عندها أجسام العضلات كلها تكون ضعيفة ومترهلة، مش مترهلة فيها الوهن أو الارتخاء، ما تقوم بواجبها،
ما تكون مشدودة،
ما تكون، ما تقدر العضلة خلاص، ويأثر عليهم حتى في عمليات التنفس، ما يقدر يتنفس، العضلات كلها، عضلة القلب يعني
ضعيفة،
كل الجسم يكون قد يؤدي هاي الأشياء إلى الوفاة. هم اكتشفوا أنهم باللبا يقدرون يعالجون هاي المشكلات. أنا طبعا أتجنب أني أقول نعالج العلاج يكون دائما في المستشفى، هو وقاية،
وقاية من سن الولادة. يعني المرة قريت أن الطفل المولود إذا الأم تعطيها اللبع في بداية، مثل ما ذكرنا في أول كمية حليب، أول شيء هو يطلع اللبع عقب يبدأ الحليب التدفق، يعطيه للطفل المولود مناعة لمدة 6 شهور.
صح،
فهو يعني وقاية، حتى
هو الوقاية. لكن إحنا كبشر نشرب اللبن اللي يكون جاي من الحيوانات مثل الأبقار على سبيل المثال، ودائما نكون حريصين نحنا ناخذ، لكن للأسف الشديد ترى ما نكون طماعين ناخذ الكمية كلها،
عن شيء حق
اللي لازم نخلي شوي، لأن نحن نستفيد. ومثل العسل، إحنا مثلا تعب النحلة هذا كله نصير ناخذه، فإحنا ننظر للطبيعة، لا ناخذ شيء ونخلي
لهم شيء.
يعني لازم يكون في نوع من التوازن، ما نصير نقص الغاف كله، لا ناخذ اللي نحن نحتاجه، وإذا نقدر نزرع ونكمل فيكون في توازن. اللبى يساعد على تنظيم المناعة، هذا ما اختلفنا عليه، ويفيد في حل أو تقليل من الإصابات، مشاكل تصلب الشرايين إلى آخره. فهو مبن بنقول هو العلاج السحري، رغم أنه عنده مقومات لعلاجات كثيرة، بس ما نجيب واحد مريض نقول خذ هذا وخلاص الحين بتبره، لا،
في سبب من الأسباب،
هو سبب، لأنه لازم يكون الوقاية. إيش قبل تكون الوقاية؟ مو بيوم الإنسان يمرض الحين بقول الوقاية، الوقاية تكون من البداية. دائما إحنا في أنماط حياتنا يكون في إجراءات وقائية.
نعم.
إذا قلنا مكونات اللبى، في مادة اسمها اللاكتوفرين. شو اللاكتوفرين؟ اللاكتوفرين هذه مادة اسمها أصلا مشتق من الحليب والحديد، يعني حديد حليب، أو بمن ترجمة نقول الحديد اللي موجود في الحليب، لأن اللاكتو وفرين اللي هو يعني تركيبة الحديد. هاي المادة هي اللي عندها القدرة، شوفوا القدرة العجيبة، إنها تلقط الحديد اللي موجود في الأمعاء، والناس اللي عندهم أو تعمل على الوقاية من فقر الدم أو الأنيميا أو المشاكل، الناس حتى المصابين بهاي الأمراض اللي هي الأنيميا وفقر الدم ومشاكل اللي نعرفها في نقص الحديد. فاللي موجود في اللبى مادة اللاكتوفرين، وتصير تاخذ الحديد وتيمعه عشان ما نخسره. أني نحن نخرب غذائنا، نصير ناخذ مأكولات فيها حديد، كمية جيدة من الحديد، ونخربه بشرب المشروبات الغازية والكافيين اللي هو في المنبهات. فنحن لما ناخذ يكون جزء من أنماطنا الغذائية اللاكتوفرين اللي هو الحديد اللي موجود في اللبى، بالذات هذه التركيبة اللي هي تركيبة في داخل اللبى، اللاكتوفرين، هذه اللي احنا محتاجينها، وهذه اللي حاولوا العلماء انهم يصنعونها، لقوها ان هي ممكن تكون مفيدة، عرفوا التركيبة الكيميائية، لكن تصنيعها جدا غالي.
حتى لو صنعوها هل بتكون نفس الطبيعية؟
بتعطينا نفس المفعول، يعني مثل الأدوية، مثل المكملات الغذائية، مثل الفيتامينات، مثل الأشياء الثانية، مثل الكالسيوم، المعادن الأخرى، البوتاسيوم، الفسفور والزنك، هي موجودة كمواد مصنعة لأن احنا محتاجينها، وعندنا خلل في الأنظمة الغذائية فإحنا محتاجينها. ما بتكون نفس الشيء بالضبط، لكن بعدهم الباحثين يقولون لكنها هي مش متوفرة على طول. متى يستوي اللبى؟
يوم اللال
الولادة، وفي فترات محددة، والكمية اللي نحن نحتاجها يعني
48 ساعة تكون متوفرة بعد الولادة.
بعدين نحن محتاجين، وبعدين يعني في أسباب كثيرة خلت العلماء يفكرونها تكون متوفرة بشكل دائم للحالات المرضية.
هل هي ممكن يعني في طريقة لحفظ اللبى؟
اللي أنا أعرفه لا، ما في طريقة، هم يحطونه في غرش ويحطونه في الثلاجة ويسوون، ما أنا أعتقد أنها ما بتصلح. ليش؟ لأنها أجسام مناعية، الأجسام المناعية دائما تكون بعد حساسة، وطريقة تناولها دائما يكون في طرق معينة لتناولها، وعلى طول تكون ناخذ الأشياء مباشرة لأن أصلا ما يتم.
صحيح.
فإحنا لازم نكون مراجعين طريقة الاستخدامات. اللاكتوفرين بعد اكتشفوا فيه انه عنده قدرة انه يعرف الخلية السرطانية من الخلية الغير سرطانية،
الحميدة من الخبيثة،
فهو يميز فيصير عند الخلية السرطانية ويبدأ يحاربها. فإذا هو يحاول انه يرجع جسمنا إلى الحالة الطبيعية. لما نتكلم على مثلا الأمراض السرطانية، ترى هو مو مرة واحدة واستوى، يكون في بوادر أو بؤر أو مراكز أو تمركز، لكن كل ما ندخل في جسمنا مواد مفيدة نطرد الأشياء الضارة، تتحوصل الأشياء اللي هي مسرطنة، تقل فعاليتها، يعني ما نعطيها فرصة، يعني هذه الخلية السرطانية ما نعطيها فرصة أنها تكبر وتزيد، عقب يكون السيطرة عليها وايد وايد صعب. فنحن في مواد غذائية موجودة في الطبيعة، عرفوها الأوليين، استخدموها بشكل جيد وبحالة توازن، وقدروا أنهم يحافظون على صحتهم.
هنا ياس أقرأ الناس، سبحان الله، يعني التكوين العجيب اللي يناسب المولود، إنه يقول لك إنه هو فقير بالدسم والسكر اللي لا يحتاجهم الوليد في أيام الأولى، ويحتوي على أجسام مضادة لزيادة مناعة الوليد ومقاومته للأمراض، كما أن له أثر ملين ما يعتبر يجعله يعني مناسب للمواليد.
هو مو بأنه ما يحتوي نهائيا، لأن حسب التركيبة ما نقدر نقول أنه هو مثلا
فقير بالدسم والسكر،
يعني قليل جدا جدا، يعني متوازن. هذا هو اللي يحتاجه المولود أو الرضيع في بداية ولادته، محتاج إلى هاي الكميات. ولذلك صحة المرأة الحامل جدا مهمة، جدا مهمة صحة المرأة الحامل، علشان تقدر بعدين على طول تقدر ترضع الرضيع هذا وتعطيه كمية اللبن اللي هو يحتاج أو الحليب. بس أول البدايات جدا مهمة أن احنا ناخذ هاي الخطوة.
زين، هو مثلا يوم بيبدأ اللبن بالنزول، هل بيخطط ويا الحليب ولا بينزل روحه؟
اللي ينزل هو في البداية، أول بادي ينزل، وممكن يعني هذا اللبن أحيانا يجمع من الحيوانات، يجمع وبعدين بينزل الحليب. يعني في الكمية اللي تكون موجودة في البداية تكون مركزة،
وأظن أن لونه وكثافته تميزة عن الحليب،
ينعرف على طول أنه خلاص الحين، وحتى يوم يشوفونه خلاص معروف اللون، معروف الشكل، معروف حتى الريحة، يعني معروف عند الناس اللي استخدموه بكميات كبيرة.
يقولك بعد أنه مفيد في علاج أكثر من 100 مرض مزمن وخطير.
هو مفيد لعلاج، هو يدخل في تراكيب أكثر من 100 مليون عملية فسيولوجية، يعني اللي هم عدوها أن أكثر من 100 مليون عملية فسيولوجية. يعني إذا بنتكلم على كيف، شو هي المادة بالإضافة إلى اللاكتوفرين، في مادة ثانية اللي هي يسمونها البيبتايد برولين. البيبتايد عديد البرولين، هاي المادة هي عبارة عن نوع من أنواع البروتينات، يكون طريقته أو تركيبته مختلفة تماما، لكن عنده القدرة هذا البيبتايد عديد البرولين أن يكون متحكم في مسار 100 مليون تفاعل حيوي في الجسم. وهذه الأرقام تراها مهولة، فمعناها أن هذا البيبتايد عديد البرولين، هذا الجزء البسيط اللي موجود في اللبن، هذا مسؤول عن أكثر من نصف مناعة الجسم، أو نقدر نقول نصف مناعة الجسم جاي من هذا التركيبة هاي. فإحنا محتاجين هاي التراكيب، وإحنا ما نهمل جودة وأهمية اللبن في تناوله، لأن في ناس متعودين يتناولون لأن عندهم ثروة حيوانية، هم معتنين بثروتهم الحيوانية، فهاي التركيبة لها قدرة على التحكم. شوفوا المسارات، التفاعلات داخل الجسم، 100 مليون تفاعل في الجسم، كلها يكون تقريبا مسؤول عن، يعني أو كل هاي التراكيب والمسارات مسؤولة عن حماية الجسم ومناعته. بالتالي لما يو يقولون شو أهمية البيبتايد عديد البرولين موجود في اللبن، هو مسؤول عن نصف مناعة الجسم.
تمام دكتور، اسمحينا بناخذ فاصل قصير، ما شاء الله عقب الفاصل راح نواصل موضوع اللبن، فتموا ويانا.
السرود ويا سماح العبار،
الله يتقبل صيامكم وقيامكم.
الأولى 107.4. السرود ويا سماح العبار.
نجدد التحية مستمعين الكرام، وما زال سرودنا متواصل وياكم اليوم، وبعدنا نتكلم عن فوائد اللبة. وحقيقة يعني في كنوز من المعلومات، يعني أنا مستغربة أن احنا الناس يعني صراحة تعبانة مع مرض السكري، وأنا أقرأ حين أنه جدا مفيد في علاج مرض السكري، فليش ما يكون في تطوير لهذه المادة وإدخالها على شكل نوع من الأدوية اللي لمرضى السكري مثلا، وتنباع في المستشفيات أو توزع على في المستشفيات على المرضى. مفيد أيضا في حالات الحساسية والهجمات الربو والتحسس الأنف والأكزيما والشقيقة، يعني الصداع النصفي والتحسسات الموسمية. مفيد في علاج التهاب المفاصل والبهاق والداء الفقاع الجلدي وكافة الأمراض المناعية الذاتية الأخرى. مفيد للبشرة والجمال البشرة، وعفانا الله اللي متعرضين للحروق يعني، ومفيد في أثار العمليات الجراحية. يعني كنز من المعلومات أو من الفوائد الجمة للبا. دكتورة شو رايك؟
هم سووا تجارب كثيرة على اللبا لعلاج مرضى السكري، ولقوا أنه يرجع الجسم إلى حالته الطبيعية،
سبحان الله،
ويرجع البنكرياس يشتغل بطريقة أو بأخرى. وهل هو يعني لو حد سأل هل هو يفيد في مرضى السكري، الإجابة عند الناس المتخصصين وفق الدراسات نعم يفيد، يرجع، يحاول دائما اللبا يحتوي على أجسام مناعية تسيطر على الجسم المناعي، لأن في ناس عندها نوع من الأجسام المناعية من كثرة الزيادة يقوم الجسم يسوي دفاع ضد نفسه فيختل التوازن. اللبا يرجع حالة التوازن ويقدر يميز ما بين الخلايا اللي تكون ضارة وخلايا نافعة، إذا كانت خلايا سرطانية أو غير سرطانية. اللبا فيه نوع من الأنزيمات مثل يسمونها إنزيم اللايزوزايم، هذا يصير يعني يهجم كذي على أشد أنواع الميكروبات ويبدأ ياخذها ويعني يبعدها، أو يعني ما يخليها متواجدة بسهولة من قوته ومن شدة تأثير هاي الأشياء، تأثير الأنزيمات، هي كمية مهولة من الأنزيمات، لكن هذا على سبيل المثال. فاللبا هل هو يقدر يسيطر على السرطان، يسيطر على الخلايا السرطانية؟ نعم يقدر يسيطر على الخلايا السرطانية. دائما لما نعطي نصيحة علمية ما نعتمد على شيء بدون ما نرجع للطبيب دائما. صحيح زيت حبة البركة واللبا من الأشياء اللي فيها أجسام مناعية كبيرة، وننتبه زيت حبة البركة ما نشتري الأنواع اللي هي تكون مغشوشة، اللي تكون ذات جودة جدا منخفضة، لازم يكون الزيت لونه ذهبي، إذا شفته مسود لا تشتري. فإحنا عندنا أشياء كثيرة موجودة في الطبيعة، الأوليين الحمد لله برحمة رب العالمين أنهم هم ما كانوا يصابون بسهولة بالأمراض، لأنهم عارفين شو يختارون من الطبيعة، ولذلك هم متناغمين ومنسجمين مع الطبيعة.
حتى سبحان الله السنة النبوية يعني كانت تحثنا على تناول زيت حبة البركة.
في أنا عاد هذه كان في ناس اختلفوا علميا أن 7 حبات من حبات البركة 7 لهم تأثير عجيب وهي تكون كفاية. السؤال اللي الحين نحن نطرحه كباحثين وكمتخصصين، نقول شو نوع سلالة أو الصنف اللي هو من حبة البركة اللي عنده هاي المقدرة أن 7 حبات يكون فيها تركيز عالي من الأجسام المناعية المهمة والمفيدة للجسم. يعني الحين احنا عندنا في مثل الرطب أنواع مختلفة حوالي 150 نوع في دولة الإمارات، شو النوع اللي فيه مثلا سكر أعلى، في مواد محتاجينها. نفس الشيء زيت حبة البركة، ونفس الشيء لما نتكلم على أي مادة. فإحنا مرة ثانية السؤال، هل يعالج السكري؟ قلنا حسب الدراسات نعم يعالجه. هل يسيطر على الخلايا السرطانية ويتخلص منها؟ نعم يسيطر على الخلايا السرطانية، لكن بس لازم دائما نرجع للأطباء وما ناخذ قرار بدون الرجوع للأطباء. من الأشياء اللي هم اكتشفوها في اللبة أن في أجسام تسمى، يعني حسب الرموز اللي هي في الأجسام المناعية، الرمز هذا يقول IgG، هذا إذا تواجد وكو دايما موجود في اللبة يعمل على السيطرة أو أنه يتخلص من السموم البكتيرية. ترى إحنا شقان أمراض البكتيريا تدخل الجسم تفرز السموم لأنها تتكاثر، فإحنا من سمومها هذه نمرض، تينا الحمى، هي أعراض المرض، وتكون عندنا مشاكل صحية. نفس IgG هذا، المادة هاي موجودة في اللبة، ومن فوائدها أنها تكون مضادة للفيروسات، مو بس كذا، بعد هي مضادة للطفيليات
والجراثيم والبكتيريا.
إيه، ولقوا بعد مادة ثانية موجودة في اللبة اللي هي نفس يعني أجسام مناعية بس اسمها IgM، هاي تهاجم كل أنواع الميكروبات. في أنواع متخصصة في اللبة، في مواد رموزها أو يعني هي تعرف بهالاسم IgE IgD، هذه المادتين بعد موجودين في اللبة لكنهم متخصصين في شو؟ في مهاجمة الفيروسات.
تمام.
لو لسنا نعدد المواد اللي ياسين يكتشفونها في أجسام مناعية طبيعية موجودة في اللبة بنلاقي انها كثيرة وتقاوم الأمراض. السؤال الحين، اليهال ساعات يتعرضون أو نعطيهم شنتار أو هم معرضين للإصابات الحصبة غيره، لقوا أن كثير من المواد اللي موجودة في اللبة هي تساعد على الوقاية من الحصبة وبعض الأمراض المعدية، لأن هاي كلها أمراض بتكون، يا أما عندنا كثير من الأمراض تكون فيروسية وبكتيرية، فلما تكون الأجسام المناعية جاهزة وموجودة في الجسم خلت تقاوم هاي الأمراض. فالرضيع يحتاج إلى مواد مناعية عشان يقوي جسمه، فهي هاي من رحمة رب العالمين أن اللبة عنده قدرة على تنظيم المناعة، ويوم بعد يوم العلماء والباحثين يكتشفون. يمكن يكون السؤال المهم، يعني لازم نفرق ما بين اللبة اللي يحتاجه الرضيع، يعني الرضيع ما نعطيه لبة ماخذينه من الأبقار، لأن اللي موجود
تركيبته
أو كميته بعد أو التراكيز اللي فيه تتناسب مع حجم العجول أو العيل.
صحيح.
أما الجنين أو الرضيع يكون الكمية اللي يحتاجها تختلف.
هو أكيد سبحان الله، الله يوم قدر أن تكون هاي المادة موجودة فقط ل48 ساعة، لا حكم أن الكمية هاي كافية لطفل رضيع.
صحيح، إحنا عشان كذا نحن نقول الرضاعة الطبيعية، ولكن أيضا تناول منتجات طبيعية موجودة في بيئتنا، ونعتني بشكل كبير بالثروة الحيوانية. واللي ما عنده قدرة أنه يكون عنده ثروة حيوانية في بيته أو مزارع خاصة فيه، ممكن يدور ويتعاقد ويا هالناس ويستفيد من هاي الأشياء لوقاية نفسه وأسرته من كثير من المشاكل السرطانية ومهاجمة الفيروسات، اللي الوقاية من عدم أو من وجود خلل في توازن الجسم. بعد احنا لازم نلاحظ بان اللبة وصف لعلاج التهابات الكبد واستسقاء البطن، ولقوا ان ممكن الناس المصابين بالتهاب الكبد الوبائي ممكن يتعالجون، لان في اجسام مناعية مفيدة تعمل على مهاجمة، تهاجم الفيروسات وتهاجم سموم الفيروسات. على أقل تقدير قالوا إن هي تحاصر الفيروسات، يعني الفيروس إذا أصاب خلية كبدية، فإذا أصيبت هذه الخلية الكبدية بالفيروس، فالأجسام المناعية الموجودة متخصصة في أنها تحاصر الفيروس في هاي الخلية، على الأقل ما تخليه ينتشر للخلايا الثانية ويزيد حجمه. فواحدة من الأشياء أن هل هو بعد إذا سألنا سؤال وقلنا هل هو يعالج مرض التهاب الكبد الوبائي، بنقول نعم هو ممكن يعالج هاي المشاكل الصحية أو يساعد في أن احنا نقلل من فرص تعرضنا لهاي الأمراض.
بعد من المعلومات عن فوائد اللبن يقول لك أن يزيد من معدلات الأجسام المضادة الموجودة في الحلج، واللي يعني ممكن أن تساعد في الوقاية من الكثير من الأمراض. يعني سبحان الله، حتى هي يعني شوف في المكان تزيد من الأجسام المناعية في الحلج وفي يعني هو مطاء الفم والحلج. ف
أنا يعني ما أعرف شو المادة اللي موجودة، لكن عادة الفم يكون فيه يعني يعتبر هو حاضنة لكثير من البكتيريا، بالذات البكتيريا. وبعض الدراسات تشير إلى وجود ممكن يتواجد أكثر من 400 ميكروب في منطقة الفم، لذلك العناية بالفم والعناية بالأسنان جدا مهمة. نقدر نضيف معلومة ثانية أن اللبن يساعد على مشاكل نقص فيتامين B12 أو B12. فيتامين B12 إذا قل في الجسم ممكن يؤدي إلى هبوط في الأعصاب أو يؤدي إلى كارثة في السلوكيات، في النفسية، في الأعصاب، لأنه وايد متخصص أو باتجاه الأعصاب، له علاقة بالأعصاب. يوم يقل هذا الفيتامين تبدأ هني تحصل بعض المشكلات، لذلك اللبن يساعد على المحافظة على نقدر نقول السلوكيات، بس بشكل غير مباشر بيكون هو من خلال المحافظة على توازن وصحة الأعصاب.
حتى اللي مهتمين يعني بعيدا عن الصحة، إذا إحنا الواحد مهتم بالرشاقة، يقول لك خذوا عينة في أحد الدول وأعطوهم الحبوب مستخرجة من اللبن، فلاحظوا أن الشريحة هاي اللي تأخذ الحبوب هاي صار عندها انخفاض في دهون الجسم وزيادة في نمو العضلات. يعني هذا الشيء حتى أنا من ناحية اللياقة البدنية واللي يبون يتبعون حميات غذائية فعليهم باللبن، لأنه يقلل من دهون الجسم ويزيد نسبة نمو العضلات.
صح، لأن هم اكتشفوا أنه يقلل من ارتفاع الكوليسترول في الدم، يخفض من هاي الأشياء الدهنية، في نوع دهون LDL وHL، المهم أن هاي يسوي نوع من التوازن في مجموع الدهون اللي موجود داخل الجسم. هو يقلل، نعم يقلل، وله طريقة معينة في أنه يحافظ على أو يساعد على الوقاية من مشاكل شرايين القلب. لذلك احنا نقول الوقاية خير من العلاج، فما نوصل لمرحلة أن الإنسان يمرض ويحتاج علاج من البداية، خصوصا في الأطفال في مرحلة النمو، أو اللي عنده صغاري يكون معتني بأنواع الأطعمة اللي هم يأخذونه، واللبن أحد الأغذية اللي ممكن نعودهم على تناوله بكميات معقولة وتكون الجرعة معقولة بعد ما بنا
يعني متواصلة. لأن سبحان الله حتى يعني ذكرنا قبل شوية أنه يفيد في العلاج من الحساسية الموسمية، أيضا هو يفيد في العلاج أو الشفاء من نزلات البرد والزكام ومشاكل المعدة، ويزيد من مستوى القوة والنشاط بنسبة 30%. فعشان شي ينصح الرياضيين أو المواظبين على الرياضة والنشاط البدني أن يأخذون اللبن، لأنه يزيد من قوتهم بنسبة 20% ويحسن مستوى التحمل والمستوى الأداء الرياضي بشكل عام،
لأنه مرتبط بحالات، إذا نتكلم على حالات مرضية، الوقاية من حالات الارتخاء العضلي أو الوهن العضلي، فهني هو يحسن من صحة العضلات. ليش؟ لأنه محتوي على كمية كبيرة من البروتينات، والعضلات أساسا مكونة من البروتينات. هني نحن نقول أنه كل معظم توازنات الجسم ترجع إلى اللبن، لكن بعد ما بنحنا ناخذ اللبن وناخذ أشياء زينة ونصير ندخن ونصير نسوي أشياء يعني نشرب مشروبات غازية على ما أدري شو، هذا الخربطة يشنكل لي مرة واحدة، ما ينفع أسوي شيء زين وهي لخبط نظام الجسم بعد ما يوز. نحن بناخذ نبدأ نعدل. إحنا الحين في فترة الصيام، وحتى بعض الحالات المرضية يقولون لازم الإنسان يصوم عشان يعدل من سلوكياته أو من نظامه الغذائي. وما أقول نغير، لا تغير شيء، لا تبدل، عدل. شو الشين طلعه والزين بتدخله مرة ثانية في نظامك الغذائي. فإذا احنا بنتكلم عن اللبأ وأهميته بنتناول اللبأ، لكن لازم نعدل كل الأشياء الثانية بعد التيورة.
تمام تمام تمام. يعني الحديث عن اللبأ حديث يعني نحن ممكن استفضنا شوية في هالفقرة، لأن حقيقة اللي نشوفه ونقرأ عنه أنه جدا مفيد. وأنا يعني اللي يدور في بالي حاليا أن ليش المستشفيات هني أو المراكز الصحية بدل ما نحن ياسين نصرف صرف البلاء على أدوية وعلى أشياء كلها في الآخر مواد كيميائية، ليش ما نستخرج ونرد لطبيعتنا ونرد لثروتنا الحيوانية، ناخذ هاي الفوائد وفي الآخر نحن بنكون ناخذها ونحن مطمئنين، لأن هاي في الآخر أشياء طبيعية يعني الله أعطانا إياها من غير تدخل الإنسان ومن غير تدخل المواد الكيماوية والمختبرات العلمية.
بس نحن لازم هني نقول بعد أن دائما الصحة العامة هي المهمة، الطب جزء من الصحة العامة، مفهوم الصحة العامة المتكامل. تناول أغذية مفيدة هو يؤدي إلى أن نحن يكون عندنا حالة من التوازن. اللبأ من الأشياء المهمة أن حالات من التهاب المفاصل بأنواع مختلفة في مواقع مختلفة من جسم الإنسان لقوا أن له مساهمة في التخفيف من هاي الحالات وعلاجها إلى حد كبير. واللبأ مثل ما ذكرتي في فقرة أنه بعد يساعد على حماية الجلد وصيانته وترميم الخلايا اللي تكون ميتة
في حالة حروق أو في الأثار العمليات الجراحية.
فهو يومني نقول أن بعد إحنا اليوم ما ذكرنا كثير من التراكيب الكيميائية، ما ذكرنا كثير من التراكيب الأجسام المناعية، ويمكن بعد العلم لحد الحين يالس أو العلم بعد بيطلع مواد وتراكيب وأشياء كيميائية، تركيبة كيميائية داخل اللبأ ممكن هي تساعد على الوقاية من الكثير من الأمراض.
الحين دكتورة قبل ما نختم هاي الفقرة اللي هي عن اللبأ، تكلمنا فيها عن اللبأ، هو تكلمنا جدا عن فوائده، لكن بعد تنويه أنه أخذ آمن بشكل عام إلا إذا في ناس يعانون من حساسية من مادة اللاكتوز، فلا ينصح بتناول اللبأ أو أخذه طبعا باستشارة الطبيب في الأول والأخير. دكتورة اسمحينا بناخذ فاصل قصير وإن شاء الله بنواصل عقب الفاصل، تمو ويانا مستمعين الكرام.
السرود ويا سماح العبار.
الأولى
منكم وفيكم. السرود ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، وما زال الحديث متواصل في السرود. سرودنا الحين عليه وجبة جدا قيمة، الحين على سرودنا حاطين وجبة الفقع. الفقع طبعا فطر موسمي معروف عند أهل الإمارات وعند الأوليين وعند الخليج العربي وعند حتى الوطن العربي بشكل عام، وهو فطر موسمي مرتبط بسقوط الأمطار، ولازم يكون في شروط معينة للأمطار وفي فصل معين لسقوط الأمطار، وعمق الأمطار يكون ما بين 5-15 سنتيمتر تحت الأرض. هاي الفترة الموسمية اللي يتكون فيها فطر الفقع. الفقع بالنسبة لنا نحن كإماراتيين عبارة عن متعة، عبارة عن فرحة، يعني سبحان الله أهل الإمارات يستبشرون خير بسقوط الأمطار في فترة معينة في السنة، مثل ما ذكرنا فترة اللي هي شهر 10 تقريبا، يبدأ الموسم في شهر 10. الأوليين أدرى بهالأشياء عني أنا. عقب تساقط الأمطار واستبشار الأهالي بموسم الفقع، تلقى الكل سبحان الله تكون عندهم نوع من الفرحة، حب الظهور للأماكن الصحراوية للبحث عن الفقع. الطقوس البحث عن الفقع يعني تكون محببة من الكبار والصغار، في تهافت، في شوق وشغف أن كل حد يدور، واللي يحصل الفقع ويحصله ويطلعه من تحت التراب يكون جدا فرحة عارمة نقدر نقول، بذات الصغارية يكون في بينهم تنافس أيضا من حبهم لهالشيء، يجمعون الفقع ويروحون البيت ينظفونه ويطبخونه تجمع العيلة كلها على السرود تتناول الفقع. الفقع سبحان الله مذكور في السنة النبوية بفوائد العظيمة، ونحن طبعا محليا عارفينه ومحبب يعني للشعوب العربية وللإماراتيين بشكل خاص، وهو يمكن حتى من كثر ما هو قيم ومن كثر ما هو موسمي فنلقى أنه في غلا في سعر الفقع في الأسواق المحلية. دكتورتنا سرودنا يترياج بالفقع، شو رأيك في موضوع الفقع؟
الموضوع مرة ثانية مرتبط بأن الإنسان ابن الطبيعة والإنسان متناغم بهاي الطبيعة، والصحراء دائما تنبض بالحياة. الناس تشوف الصحراء أنها جردة خالية من الحياة، ولكن لو جلسنا نعدد الأشياء الموجودة في هذه الطبيعة بنلاقي أن أشياء كثيرة تفيدنا وتفيد صحتنا، ومنها الفقع. ومثل ما قلتي أنه عبارة عن فطر وينمو تحت الأرض، والناس يعرفونه ويتريونه ويفرحون يوم يحصلونه. صحيح. واليمعة هي رحلة، هي يعني التعرف على الطبيعة. منلاقي أن البحث بس عن الفقع هو بحد ذاته يعني شيء جميل جدا مع الأسرة كاملة. وأحيانا ما تكون أسرة، تكون عائلات، تظهر أكثر من أسرة، الأهل كلهم يتيمعون، الكل يدور والكل يجمع، فهم يحاولون أنهم هم يعيشون في بيئتهم. وفعلا هاي الأشياء أن احنا المدنية طغت علينا، وتم مساحات من الأراضي الصحراوية مهمة أن يكون فيها الكائن الحي أو أي كائنات حية من بينها الفقع. الفقع هو يعتبر من الأغذية اللذيذة جدا، نكهتها مختلفة تماما، متوفر فقط في موسم محدد جدا محدد.
يعني لأني أنا يمكن قلت شهر أكتوبر، لكن هو الصح أظن أن شهر ديسمبر مرتبط الفقع بهطول المطر اللي يسمى عندنا محليا بالوسمي، اللي هو يكون تقريبا في شهر 12
تقريبا في هاي الفترات. وحد يقول انه مرتبط بالمرعد، وانه اذا كان في رعود بيكون في الفقع الى اخره من هاي الاشياء. وحد في مثل سوالف وخراريف وايد عن الفقع، وإنه كيف كان مثلا حصلوا فقع ما أدري طولها كم، حصلوا فيها حنيش وحصلوا أشياء، وإنه إذا كان الإنسان نيته يربطوها بالنية إلى آخره من هاي القصص. ولكن نحن في برنامجنا في السرود نركز على المادة الغذائية، وحسب ما هو متعارف عليه علميا بأن هناك أكثر من 30 نوع موجود من الفقع. اللي موجود في الإمارات أنواع محدودة جدا،
اللون
البني واللون الأبيض،
اللون الأبيض اللي يسمى بالزبيدي، واللون الأصفر
هو قريب على الأصفر لكن ما بين البني الفاتح جدا.
تمام.
فيكون للأسف اللي الأنواع اللي موجودة هنا ما في عليها دراسات وتحليل للتركيبة الكيميائية والقيمة الغذائية للأنواع المحلية، يعني ما في دراسات نشرت وأشياء من هالقبيل. لكن نحن نعتمد على الأشياء اللي قريبة من الفقع بشكل عام والأبحاث والدراسات اللي سوت. هم ليش مهتمين بالفقع؟ ليش؟ لسبب واحد، إنه يعتبر أحيانا من الأغذية الغنية بالبروتينات.
تمام.
اللي هي سموها مثل ما يقولون أحيانا غذاء الفقراء، لكن نوعية البروتين هذا وشو فايدته؟ نسبة البروتين الدراسات تقول إن حسب النوع من 9 إلى 20%، فالأنواع في بعض الأنواع تكون غالية جدا. فرنسا مشهورة بالفقع وعندهم اهتمام كبير جدا، وحتى أنهم يعتبرون الفقع من الأغذية الخاصة بالملوك. معلومة مهمة جدا أن الفقع مو بشيء حين الناس تعرفه، لقوا أن كثير من الدراسات تقول أن عمره أو متواجد على أو الناس تعرفه من أكثر من 3500 سنة،
موجود في السنة النبوية في حديث شريف عن الفوائد،
لأنهم ربطوا بعلاج مشاكل العين أو أنه في شفاء للعين. الدراسات الحديثة أشارت إلى أن بعض الأبحاث تقول أنه في شفاء، وبعض الدراسات تقول شفاء لأنواع محددة من الأمراض، لكن كمية المستخدمة طريقة استخلاص ماي الفقع أو عصرة إلى آخره من هاي الطرق تتفاوت، وكم قطرة بنحط وكم، فهي أصلا هي كلها تعتبر دراسات ومكان في أماكن التجارب، مبلت يعني الإنسان يقوم يأخذ أشياء ويجربها على عمره، لأن هذي اللي يسوونها وفق إشراف طبي على حالات مرضية محددة، فما ننصح حد يجرب. لكن هل هي يعني الماي اللي يظهر منه تفيد في علاج مشاكل العين، يعني مو بمرض واحد، أو هل بتعالج العمى، بتعالج تراخوما، بتعالج الرمد، شو الأشياء اللي تعالجه؟ فلقوا أن بعض الدراسات مو بكلها نجحت. فهذا هني هي من الملاحظات المهمة عشان نرد أن نقول أن هم يعني ليش اعتبرونها ذات قيمة عالية. في العصور السابقة كان هذا الغذاء الفقع غذاء الملوك والأمراء في كل العصور، وكثير من دول العالم تهتم بالفقع، وفرنسا هي أكثر الدول اهتماما وأكثر الدول تصديرا.
احنا هنا اهتمينا فيه حتى يعني لدرجة ان الأماكن اللي يظهر فيها الفقع صارت كأنها محميات، يعني مصورة بحيث أنه مو بأي حد يدخل هاي الأماكن ويتعبث، لأن من كثر من شدة الحفاظ عليه.
صحيح، لكن احنا ما دخلنا في النطاق التجاري، احنا بعدنا محافظين على الشيء بشكلها الطبيعي الى حد كبير،
لان نحن مرتبطين بتعرفين الامطار عندنا يعني شحيحه للاسف، فعشان شيء ما دخلنا في كتجاره،
ولان اصلا التجارب بعد ما نجحت، لان محاولوا كثير من التجارب وكثير من الدراسات معظمها ما نجحت بانتاج الفقع. نقدر نسوي مزرعه ونرش مي، الشغلة بسيطة.
لا تعرفين البرق والرعد لا 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 تأثير سبحان الله على حبيبات تكون الفقع، فيمكن عشان شي درس التجارب
هم يعني ما أعتقد أن هي لها بشكل مباشر، يمكن هي ويمكن لا، لكن في أحد الأشخاص، وخلنا نستفيد من تجارب الآخرين، أحد الأشخاص قدر أن يسوي بعض التجارب واحتفظ بكثير من الأسرار، وما رضى يخبر عن أسراره كيف قدر يزرعه وتنتشر هاي الزراعة في فرنسا، لكن قالوا بعد أنه الأرقام اللي قدمها كانت وايد مبالغ فيها، لأنهم ينتجون كميات الظلم، كميات معقولة 120 طن سنويا في فرنسا، في إيطاليا 100 طن، وفي أسبانيا، يعني هذه هم أشهر الدول اللي هم يشتهرون بالتصدير بكميات معقولة، يعني بكميات ضخمة جدا.
أظن عندنا الجزائر من الدول العربية اللي تصدر.
في دول حوالينا تكون هي مصدرة لهذه الأشياء، ولكن أن نحن ندخل في النطاق التجاري، يبقى الإنسان هو ابن الطبيعة، ابن البيئة، كل ما ناخذ الأشياء في موسمها في وقتها وحسب اللي متوفر عنا، بنلاقي يمكن أن الفائدة تكون أكثر. حتى بعض النباتات اللي هي طبية، شرات الزعتر وغيره، هاي النباتات لما تكون مزروعة تختلف عن النباتات لما تكون موجودة في الطبيعة، مثل اللي عد الزعتر، الأشياء الثانية اللي هي تعتبر يعني أعشاب طبية.
يعني نتكلم عن الزنجبيل شوية.
نحن نتكلم على يعني الزنجبيل يمكن يبغي له أشياء أكثر، لكن ممكن ندخل في طريقة طهي الفقع، شقان قدمه. الفقع مناسب يعني يساعد بحسب الأبحاث العلمية الحديثة أنه هو يساعد في الحفاظ على ضغط الدم، يقلل من سرعة نبضات القلب، مناسب لكثير من المرضى في فترة النقاهة، وأيضا المرضى اللي هم كبار السن لأنهم يكونون محتاجين إلى كمية من أنواع من البروتينات، لكن ما نقدر نستند على الفقع أنه يكون هو الشيء الأساسي.
تمام، بعد أن مثل ما ذكرت الفوائد للفقع، لكن بعد في ناس ينصحون بعدم الاكثار، بنقول الاكثار من تناوله، بالذات المصابين بامراض في المعده والامعاء، يعني بعد لازم نقول ان كل شيء يوم يزيد عن حده ينجلب ضده، فاللي عندهم امراض معينه لازم بعد يلجؤون لمشاوره الطبيب في المواضيع.
هم اذا كلوا، بعض الاشخاص حاولوا يتجرؤون وياكلونه بشكل ني، ما بكل حد يقدر يتحمله، ومن الخطأ ان احنا ناكله، يعني نعمم ونقول احنا ممكن ناكله ني، لكن في ناس أثبتوا أنهم ممكن يأكلون ني وما يستوي بهم شيء، لكن في العادة نحن نطبخه.
وأكيد لازم أركز على أهمية يعني ننفع عدم التراب الموجود بعد ما نبغي ندخل في حصوات كلى ومشاكل ثانية نحن في غنى عنها.
ومن الأشياء المهمة أن الفقع يكون غني بالأحماض الأمينية اللي هي تكون مناسبة أو مهمة لجسم الإنسان. ويعني بعد أثبتوا أن في بعض الدراسات وطلعت النتائج الأبحاث أنه يفيد في تدهور حالة مرضى السكري، يفيد في حالات تصلب الشرايين، يفيد الناس اللي عندهم مشاكل سرطانية، لأن في مواد اكتشفوا أنها تعيق تكون الخلايا السرطانية أو أنها توقف شوية تقلل من الإصابة السرطانية أو تحاصر الأمراض السرطانية. يعني قدروا يقولون أن بعد أنه ممكن الناس اللي عندها مشاكل أنيميا ممكن تستفيد من الفقع. يبقى أن هذا المنتج منتج موسمي مو موجود على طول، فنحن جزء من نظامنا الغذائي، لذلك النظام الغذائي لازم يكون منوع.
دكتورة بس نحن جد تكلمنا أكيد في طريقة الماء حطونا في الفريزر لتخزينه
بعد الكميات ما تكون كبيرة.
يعني ما في ناس يحصلون،
في ناس تشتري بكميات وتدور عليه وتطلبه تيبه حتى من دول ثانية. هذيل الناس اللي مهتمين بصحتهم ما نختلف وياهم، لكن نتكلم بشكل عام ما بيتحصل على طول. لذلك نحن نقول ان محتاجين ان احنا ننوع في المواد الغذائية المتوفرة على حسب الموسم. قد تكون بلادنا شوي شحيحة يعني في المنتج الزراعي، بس عندنا بعد أمور تكون موجودة على طول، وأهم شيء التمر، لكن الفقع من الأشياء المهمة اللي تطلع بشكل طبيعي وممكن نستفيد منه. الحين بدأوا يشتغلون على تراكيب معينة يقولون إحنا هل بنقدر نسوي من الفقع مركبات دوائية ولا لا، وهذا شغل الباحثين، ويوم بعد يوم نكتشف دراسات مهمة. لكن بشكل عام ما يختلفون الباحثين على أنه يفيد في الكوليسترول ويفيد مرضى السكري ويفيد تصلب الشرايين ويفيد الأنيميا والسرطان، ويصيب ويفيد الناس اللي عندهم حاجة للبوتاسيوم، لأن نسبة البوتاسيوم فيه تكون مقارنة بالمعادن الثانية أكثر. يعني هو قليل في الكالسيوم والمغنيسيوم والحديد، في نسب ضئيلة جدا، لكن في البوتاسيوم توصل نسبة إلى 3%، تعتبر من المعادن اللي موجودة في الفقع أعلى من المعادن الثانية. أما السكريات فهي نسب متوسطة ما بين 23 تقريبا أو أقل أو أكثر، وتقريبا 75% منه يكون عبارة عن الماء، بالإضافة إلى أنواع من الفيتامينات.
إذن بهالكلام مستمعين الكرام وصلنا لختام حلقة اليوم من سرود. سرود مثل ما ذكرنا كان عامر بالأشياء اللي أخذناها من بيئتنا الطبيعية. إذا الله راد لقانا بيتجدد وياكم طول هذا الشهر الفضيل. تقبلوا تحيات الدكتورة مريم شناصي أخصائية السلامة الغذائية والبيئية، وتحياتي محدثتكم سماح العبار، وفي أمان الله.
السرود ويا سماح العبار.